كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك ما أعظمك يا رب كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك
يا من إذا ندعو أجاب خاب من هو بالحب تعبدك القلوب تهفو إليك لتسألك يا من إذا ندعو أجاب ما خاب من هو أملك بالحب تعبدك القلوب تهفو إليك لتسألك ما أعظمك يا رب كل الأمر لك
أعظمك يا رب كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك ما أعظمك يا رب كل الأمر لا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الأوقات المباركة على طاعته أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا فيه وتفرقنا من بعده فيه ولا يجعل حوائجنا إلا إليه ولا توكلنا إلا عليه ولا ثقتنا إلا فيه ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهه على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. توقفنا في الدرس الماضي عند الجزء الثاني من قصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف قسمها الله سبحانه وتعالى لثلاث أقسام مهمة. القسم الأول هو القسم المتعلق بحال أصحاب الكهف قبل دخول الكهف، والقسم الثاني اللي هنبدأ فيه النهاردة هو حال أصحاب الكهف داخل الكهف، وأما القسم الثالث فهو خروج أصحاب الكهف من الكهف وما ترتب على هذا. خدنا القسم الأول وهو القسم المتعلق بأعظم فتنة قد يبتلى بها الإنسان، الفتنة إذا كانت معلقة بالدين، وذكرت لكم تسع أصول مهمة من خلال الكلمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، بها ذكر الله سبحانه وتعالى آليات نجاة الإنسان من فتنة الدين أو الابتلاء إذا كان في الدين. وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى على لسان زعيم أو رئيس أو كبير أصحاب الكهف، الروايات بتذكر أنه كان اسمه يملخيا أو رئيسهم حين قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وطرأ عليهم فكرة أن يأووا إلى الكهف، وذكر حسن الظن بالله سبحانه وتعالى الذي زرعه في نفوس وقلوب هؤلاء لما قال لهم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهنا في حذف في الكلام يدل عليه سياق ما كان قبله، أي فلما قال لهم ذلك دخلوا الكهف وأووا إليه. الجزء بتاع النهاردة اللي هو الجزء الثاني من قصة أصحاب الكهف ملخصه ولاية الله ورعاية الله وعناية الله وحفظ الله لأوليائه الذين خرجوا من أجله. درس النهاردة هو درس يملأ قلب أي إنسان مبتلى، وأي إنسان واقع في بلاء أو محنة أو شدة، أي إنسان واقع في كرب. اعتمد على ربك، فالذي نجاهم ينجيه، والذي تولاهم يتولاك، والذي حفظهم يحفظك. درس النهاردة إذا بالفعل قدرت إن أنا أوصل لكم المعاني، ومن قبل هذا فتح الله عز وجل علي وعليكم، حياتنا كلها تتغير. هنعرف معنى قول الإنسان وهو يدعو وتولني فيمن توليت. هنعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. هنعرف اسم ربنا سبحانه وتعالى الولي، وهنعرف اسم ربنا سبحانه وتعالى الحفيظ. هنعرف معنى أن الله عز وجل يسخر الكون لهذا الإنسان إذا كان فعلا وليا من أولياء الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه الآية أول ملمح فيها ملمح لغوي بسيط. الملمح اللغوي ده هو استخدام ربي سبحانه وتعالى فعل المضارع، كما قال: تزاور عن كهفهم ذات اليمين، إذا غربت تقرضهم ذات الشمال. والفعل المضارع ده هيدل على الاستمرار والمتابعة الآن وفيما بعد ذلك. وكأن الله سبحانه وتعالى قال أن عنايته بهؤلاء منذ أن دخلوا ظلت مستمرة إلى أن خرجوا. هنلاقي الفعل المضارع مستمر معانا، كما قال تعالى: نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهكذا. يبقى ده أول ملمح لغوي هيمشي معانا، وخدوا بالكم هيتكرر معانا في الآيات. الملمح الثاني حديث ربي سبحانه وتعالى عن موقع الكهف، هذا الموقع وحركة الشمس مع الكهف. هل كان موقع الكهف تقابله الشمس عند خروجها، وبالتالي ستتسلط الشمس عليهم لفترات طويلة، وهذا سيؤذيهم حتما ولا بد؟ فغير الله سبحانه وتعالى مسار الشمس، ولا هداهم الله سبحانه وتعالى لكهف من طبيعته أن الله سبحانه وتعالى جعل الشمس لا تدخل فيه إلا بمقدار يسير، موطن خلاف كبير جدا بين العلماء. فالقول الأول من أقوال أهل العلم إن هذا الشمس كان في جهة الشمال، لو هذا الشرق يمين الشرق وهنا الغرب، الشمس الكهف كان في جهة الشمال، فبالتالي الشمس عند صعودها أو عند شروقها هتضرب في يسار الكهف، وعند غروبها تضرب في يمين الكهف. ليه؟ لأن هم بداخل الكهف لو ظلوا متعرضين للشمس لفترات طويلة، أقل مرض ممكن يصابوا به مع المدة الطويلة 309 سنة أن يصابوا بسرطان الجلد. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يهديهم كما سيأتي الآن لهذا المكان، فكانت الشمس تدخل عليهم بمقدار، كما كان الألوسي رحمة الله عليه في التفسير يقول: شاء الله عز وجل أن يدخل الشمس عليهم بمقدار حتى تتحلل عفونة الكهف. الكهف إذا لم تدخل الشمس يعني الهواء اللي فيه تعفن يؤدي إلى مرض الإنسان، فأدخل الله الشمس بمقدار حتى تتحلل عفونة الكهف، حتى يعتدل الهواء، علشان في وقت البرد يجي ضوء الشمس ده فيخلي الجو فيه بعض يعني السخونية شوية، علشان يشعروا بالدفء في أوقات الشتاء البارد، حتى تعتدل أو يعتدل هواء الكهف. الأمر الثالث حتى لا تؤذيهم، علشان الشمس لو تسلطت عليهم آذتهم. فشاء الله سبحانه وتعالى أنه يجعل مكان الكهف في الشمال من أجل هذا الأمر. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: تقرضهم ذات الشمال. تقرضهم ذات الشمال، ومعنى تقرضهم قال أهل اللغة القرض هو إعطاء اليسير، إن أنا أعطي لإنسان القرض معناه إن أنا أعطي لإنسان اليسير، فأنا لما أعطي لإنسان اليسير
وكأن الشمس تعطيهم اليسير من ضوئها وحرها بما يتناسب مع واحد طبيعة أجسامهم حتى لا يعني يصابوا بأمراض. الأمر الثاني يتناسب مع طبيعة الكف، وهذا هو القول الأول من أقوال أهل العلم. القول الثاني من أقوال أهل العلم قالوا لا، ده كان الكهف تقابله الشمس عند طلوعها، فتظل الشمس على أجسام أهل الكهف لفترات طويلة، فلما وجد الله هذا تولاهم الله عز وجل بأول نوع من أنواع الحفظ، وهو تغيير الله سبحانه وتعالى لمسار الشمس. ربنا سبحانه وتعالى غير مسار الشمس، فبدل ما كانت الشمس وهي يعني في حين شروقها إلى أن تصعد في وسط السماء تكون مستقبلة لهؤلاء الشباب في كهفهم فتؤذيهم. تخيلوا الشاب قاعد 12 يعني فترة طويلة جدا 6-7 ساعات معرض للشمس، حتما لابد سيتأثر. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يغير لهم نواميس الكون، إن ربنا يغير لأوليائه نواميس الكون، فغير الله مسار الشمس، فكانت الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، بعد ما كانت مواجهة لهم لا تصبح المشرق بتاعها من اليمين، وإذا غربت تكون من جهة الشمال، فهذا من فعل الله عز وجل. وحتى لا يتعجب الإنسان من تغيير الرب سبحانه وتعالى مسار الشمس لهؤلاء، قال الله سبحانه وتعالى ذلك من آيات الله، ده كان من آيات ربنا، من المعجزات الباهرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كونه الأمثال هؤلاء. وهو ممكن الشمس تتغير ونحو ذلك لأحد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ذلك في صحيح مسلم، ما حبست الشمس ظلت في مكانها ما غربت، ما حبست الشمس إلا لنبي من أنبياء بني إسرائيل غداة فتح بيت المقدس وهو يوشع بن نون، أوشك على أن ينتصر على الجبارين ويدخل إلى بيت المقدس بعد موت موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، فكادت الشمس أن تغرب فنظر إليها وقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى يفتح لنا، فحبسها الله، ما غربت الشمس، ظلت في مكانها، ما حبست الشمس عليهم وما تحركت الشمس حتى فتح الله عليهم. الحديث في صحيح مسلم، حبس الله عز وجل الشمس لهؤلاء. فكل ما في هذا الكون، السماوات والأراضين والنجوم والكواكب والحيوانات والبهائم، ما في السماء وما في الأرض من جنود الله سبحانه وتعالى، مسخر ومذلل بأمره سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أمر الشمس تحول المسار حماية وحفظ لهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الله إذا تولى عبد غير له نواميس الكون، وما قاتل 100 نفس منا ببعيد. فأوحى الله لهذه الأرض، أي أرض الطاعة، أنت قربي، ولهذه الأرض أنت بعدي، كما أمر الشمس أن تتغير إلى اليمين وتتغير إلى الشمال، أمر هذه الأرض أن تقترب وهذه الأرض أن تبتعد. فقاست الملائكة فوجدوه إلى أرض الطاعة أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر، لو الإنسان منا واقع في بلاء يسخر لك الكون وما فيه، إنما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن كن لله وليا، كن لله عبدا، كن لله طائعا. والله لن يتخيل الإنسان منا قدر عطاءات الله، قدر عطايا الله، وقدر كرم الله، وقدر منح الله التي سيعطيها الله عز وجل له. قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور، أصل التزاور هو الميل، ولذا سميت شهادة الزور بشهادة الزور لأنها ميل عن الحق، تزاور أي تميل. وبعض العلماء قال التزاور هو الإعراض، وكأن الشمس، عارفين لما أكون ماشي في طريق فقابلت فلان فأعرضت عنه، فهكذا أيضا قال العلماء الشمس كانت مقابلة لهم فأمرها الله عز وجل بالإعراض عنهم. شوفوا اللفظة البسيطة دي معناها معنى عجيب، كانت الشمس في مقابلهم ثم إنها أعرضت عنهم، وده جاي من لفظ تزاور. التزاور بمعنى تزاور هنا بمعنى أعرضت عنهم، كانت مقابلة لهم ثم أعرضت عنهم. سبحان الملك. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، وقلت لكم تزاور الفعل الماضي ده أو تزور كما في قراءة أخرى، هذه الفعل هنا جاي بالمضارع، وكأن الله عز وجل يقول أن هذه الحركة للشمس كانت في كل لحظة من لحظات أيامهم التي عاشوا فيها داخل هذا الكهف، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم. ما معنى القرض؟ قالوا الترك. قالوا الترك أي تركت، أي أمرها الله عز وجل ألا تتسلط عليهم بضوئها، أمرها الله عز وجل بهذا. وقال بعضهم تقرضهم، تقرضهم قالوا تعطيهم الشيء اليسير. قال الماوردي رحمة الله عليه في تفسيره صرف الشمس عنهم حتى لا تصيب أجسامهم أو لتبقي أجسامهم، وبعضهم قال تقرضهم أي تقطعهم، القطع القرض القطع، حتى قالوا إيه تقرض شفاههم بمقاريض من نار أي تقطع. فما معنى هذا الأمر هنا؟ القطع هنا سيكون بمعنى الصرف، يصرف الله عز وجل الشمس عنهم. قال تعالى ذلك من آيات الله. ذلك، ذلك يعود على إيه؟ يعود على إيه؟ ذلك من آيات الله، ذلك هذه تعود على أي شيء؟ قال بعض أهل العلم تغيير مسار الشمس، فذلك أي تغيير مسار الشمس من آيات الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم لا، بل عناية الله سبحانه وتعالى بهم وقدرته سبحانه وتعالى على أن يمنع هؤلاء من أي شيء يضرهم، هذه آية من آيات الله. فأعظم آية من آيات الله أن يصرف الله عنك ما يضرك، أعظم آية من آيات الله أن يتولاك ويرعاك. وبعضهم قال ذلك من آيات الله، قال إرشاد الله لهم لهذا الكهف كما قال ابن كثير، وقال أيضا به النسفي رحمة الله عليه في تفسيره، ألا ذلك من آيات الله يوم أن هدى الله عز وجل قلوبهم إلى اختيار هذا الكهف. وهنا الإنسان منا يعلم يقينا إن أعظم آية يعطيها الله لك وأعظم كرامة يعطيها الله لك مش المال، مش الفلوس، ولا النساء، ولا الأراضي، ولا العقارات، لا والله، ولكن أعظم آية من آيات الله سبحانه وتعالى يعطيها لك أن يهديك الله سبحانه وتعالى للقرار الصائب، إن ربنا سبحانه وتعالى يهديك للقرار الصحيح، يهديك للقرار الصحيح. لذا قال ابن كثير وقال النسفي ذلك من آيات الله إرشاد الله لهم لهذا الكهف، إن ربنا سبحانه وتعالى يرشدك إنك تختار الكهف ده من بين مئات الكهوف التي كانت بين يديك، فإرشاد الله إن ربنا يقذف في قلبك الاختيار الصحيح، الاختيار الصحيح للزوجة اللي انت تتزوجها، الاختيار الصحيح للمجال اللي انت تعمل فيه، الاختيار الصحيح في عبادته وطاعته سبحانه وتعالى، الاختيار الصحيح في كل أمر يلم بك، في كل أمر يلم بك. وسبحان الله ده كانت نتيجة الدعوة اللي دعوها زمان، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يا رب اجعل أمورنا دايما راحة للرشد. فشوفوا سبحان الله كيف أن الله عز وجل حقق لهم ذلك. قال تعالى ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى من معاني الولاية الرشد، من معاني ولاية الله لك، لأن بعض الناس تظن أن ولاية ربنا سبحانه وتعالى العبد أن يعطيله المال، أو ولاية الله عز وجل العبد أن يصرف عنه الضر. من أعظم ولايات الله عز وجل لعباده هو إلهامهم الاختيار الصحيح، أن ربنا يلهمك الاختيار الصحيح في وقت المشكلات وفي وقت الأزمات وانت عقلك في غاية الشلل مش قادر يفكر، ان يلهمك الله عز وجل الاختيار الصحيح، هو ده حقيقة معنى من معاني ولاية الله عز وجل لعبده. قال تعالى وتحسبهم ايقاظا. ما معنى تحسبهم ايقاظا؟ اليقظة هنا بعض العلماء قالوا اليقظة هنا اي اعينهم مفتوحة، وبعضهم قال تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ان يبقى قاعد كده ويقوم ويقعد كده، هذا التقلب دلالة انه انسان يقظ مش نايم. هذه اليقظة لماذا؟ ابن كثير رحمة الله عليه يقول هذا أيضا من عناية الله وولاية الله لهم، كما أنه حمى أجسادهم ابتداء من الشمس، وكما أنه ألهم قلوبهم ابتداء لاختيار المكان الصحيح، فإنه سبحانه وتعالى يعني جعلهم أيقاظا مفتوح الأعين. قال ابن كثير رحمة الله عليه لئلا يسرع أو يسرع إليها البلا، العين لو فضلت مقفولة لفترات طويلة تبلى. وعلماء الطب طب العيون النهاردة يقول لك العين لو فضلت مقفولة كده لفترات طويلة ماؤها يجف فتتلف العين. فشاء الله عز وجل إن هؤلاء لو كان ناموا 309 سنة عينيهم مقفولة تتلف هذه العين وتبلى هذه العين. فشاء الله عز وجل أن يضرب على آذانهم بالنوم فيناموا ولكن أعينهم مفتوحة، وهذا من حفظ الله لأعين هؤلاء قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. العجيب قبل ما نتكلم على ونقلبهم ذات اليمين وهم رقود، هو لو في إنسان الآن خايف ومطارد ممكن ينام؟ يعني لو انت عندك امتحان صعب جدا تاني يوم ممكن تنام؟ الاصح لك انك تنام علشان اعصابك تهدأ وترتاح والعقل يأخذ جزء من الراحة علشان يقدر يعمل بعد ذلك. ولكن طبيعة الانسان الخائف المهدد ألا ينام. الحمد لله رب العالمين. طبيعة هذا الإنسان إنه صعب عليه ينام، ولكن كم من رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء أن يطفي عليهم نوع من أنواع السكينة والطمأنينة. ولاية الله مش لازم تكون بالفلوس، ولاية الله أن يتولاك بسكينته في وقت خوفك من أعظم صور ولاية الله سبحانه وتعالى لك، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ يغشيكم النعاس آمنة منه. إن أنتوا في وقت بدر وقت وأنتوا خايفين ومرعوبين ويقينا ما حدش فيكم هيعرف ينام بسبب الخوف والرعب، أنزل الله عز وجل عليكم سكينة. فمن أعظم عطايا الله لك إنك في وقت محنتك يعطيك الله سبحانه وتعالى هذا النوع من أنواع السكينة والطمأنينة. ربنا بيقول لنا إنه أطفى عليهم من السكينة والطمأنينة ما جعلهم ينامون. نام، الخوف أزاله الله من قلبه، الرعب أزاله الله من قلبه، وبقى إنسان عنده نوع من أنواع السكينة التي هي نعمة من أجل نعم الله ولا تقدر بمال. السكينة فضل من الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يشاء، لا يشترى من ماركت كبير ولا من مول كبير، كما رأينا من أقوام معهم الملايين وحياتهم افتقد منها السكينة، حياتهم ما فيش فيها سكينة تماما. تخيل هؤلاء الملك كان من شوية رافع السيف على رقابهم وخرجوا مهددين وخرجوا وهم في غاية الرعب والذعر، ومع ذلك شوف نوع السكينة والطمأنينة التي أنزلها الله عز وجل عليهم، أمر عجيب. قال تعالى في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقت ما هم خايفين ومرعوبين إن مكة بتجهز الجيوش وهم أعدوا العدة لحرب، ينزل الله عز وجل السكينة على قلوبهم. قال تعالى في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة حنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. نزول السكينة في حياة الإنسان، بيوتنا بقت مليانة مشاكل لافتقاد السكينة، ولادنا بقوا متعفرطين لافتقادهم للسكينة، احنا عمالين نقول احنا ليه بنغضب وليه احنا لاننا افتقدنا السكينة في حياتنا. تخيل رغم ان هو مهدد الآن ومطارد ومشتت وترك الغالي والنفيس، إلا إن نزلت السكينة على قلبه فنام. آية من آيات الله. قال تعالى وهذه السكينة علشان مش الجسد بقى، ده علشان الروح، علشان النفس، علشان يطمئنه. قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال الماوردي وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الغاية من سبب التقليب ليه ربنا بيقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؟ ليه الملائكة تنزلت عليهم تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؟ عارفين المريض اللي بيدخل المستشفى وبيظل فترات طويلة نائما على فراش المرض، الإنسان ده بيجيله حاجة اسمها قرحة فراش، جلده بيتآكل ويتساقط. هؤلاء سيمكثوا في مكانهم 309 سنة. قال ابن عباس لو لم يقلبهم الله لأكلتهم الأرض، القرحة تجيلهم وتأكل أجسادهم. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في تقليب على اليمين وتقليب على الشمال، وهذا كله ليس بفعلهم. يعني ممكن الإنسان منه هو نايم يتقلب يمين وشمال، ولكن نسب الله التقليب الآن لنفسه، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حفظا منه سبحانه ورعاية لأوليائه سبحانه وتعالى. قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. شوفوا العنايات والرعاية من الله عز وجل، تغيير مسار الشمس، هدايتهم للكهف، ثم من بعد ذلك فتح العين وإنزال السكينة فيناموا، ثم من بعد ذلك نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، والعطية السادسة وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال أهل العلم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد هو المكان الذي أمام مدخل الغار أو مدخل الكهف. طب وليه ما دخلش معهم جوه؟ ليه الكلب استقر بره؟ قالوا هذه لعدة علل، وهذه أيضا من آيات الله، أن يقذف الله في قلب الكلب هذا الاختيار، أنه يكون أولا خارج الكهف. ليه؟ حتى إذا مر أحد بجوار هذا الكهف ودخل الكهف اطلع على حالهم فيأخذهم مرة ثانية إلى الملك ليقتلهم. ولكن الإنسان اللي يمر أمام كهف فيعلم أن هذا كهف، فيرى أمامه كلب، والكلاب تعيش في جماعات، فيعلم أن داخل الكهف كلاب كثيرة، فهذا الإنسان سيفر، الإنسان ده يبعد. هذه واحدة. الأمر الثاني، شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الكهف خارج الكلب خارج الكهف. لماذا؟ لأن هذا المكان مكان تنزل ملائكي، الملائكة هتنزل في هذا المكان مكان تنزل ملائكي، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما قال صلى الله عليه وسلم، كما وذكر هذا ابن كثير. العلة من أن الكهف بره، عفوا، أن الكلب خارج الكهف حتى يسهل على الملائكة أن تنزل في هذا المكان. قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وبالله عليكم اسمعوا لهذا الكلام، قال شملت بركتهم الكلب، يعني البركة اللي ربنا أنزلها عليهم شملت الكلب أيضا. الكلب برضو نام 309 سنة، الكلب أيضا كان يقلب على اليمين وعلى الشمال، فكما أعطاهم الله من كرامة أعطاها للكلب. لذا قال ابن كثير وهذه فائدة مصاحبة الأخيار، دي فائدة مصاحبة الأخيار دائما، أن ينال الإنسان من بركتهم، وينال الإنسان من العطايا التي يهبها الله سبحانه وتعالى لهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، والوصيد أي في الخارج كما قلت لكم، ليقذف الرعب في قلوب كل إنسان مر عليهم. في بس كلمة عدت علينا، وهي قول الله سبحانه وتعالى وهم في فجوة منه. إيه قصة الفجوة؟ قالوا أن الفجوة دي لها عدة معاني، والمعاني كلها منطبقة على هذه الفجوة. الكهف مكان لا يتغير فيه الهواء، الكهف مكان لا يتغير فيه الهواء، الهواء فيه ثابت، لا يدخل هواء ولا يخرج هواء، لأنه كهف مغلق. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل في الكهف فجوة إلى السماء، منها إلى السماء. ليه؟ حتى يتجدد الهواء فلا يصاب هؤلاء بالأمراض. حان الملك، كل كلمة لها معنى. وهم في فجوة من الفجوة دي ليه؟ علشان تجدد الهواء. وبعضهم قال لا، ده الفجوة دي هي فجوة لتجديد الهواء، والفجوة المعنى الثاني لها هي المكان المتسع. انتوا عارفين لما بيحبوا يؤذوا إنسان بيسجنوه في سجن انفرادي في مكان ضيق. ليه؟ إن المكان الضيق ده الإنسان سيشعر فيه بالاختناق، الإنسان يشعر فيه بالاختناق، فالكهف مكان ضيق يشعر فيه الإنسان بالاختناق، فشاء الله عز وجل من ولايته لهؤلاء أو لعنايته بهؤلاء أنه يجعل في الكهف مكان متسع، أنه يجعل في الكهف مكان متسع. سبحان الله، ليه المكان المتسع ده؟ ليه المكان المتسع ده؟ قال لك يا سيدي هذا المكان المتسع الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهم، قال لينالهم من برد الريح. المكان المتسع ده يجي فيه هواء فينالهم من برد الريح، النسمة الطيبة دي. الأمر الثاني يدفع عنهم كرب الغار وهمومه. المكان الضيق، المكان الضيق ده، المكان الضيق ده الإنسان يشعر فيه باختناق. ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون جوه الكهف من الداخل مكان واسع. ليه يكون فيه مكان واسع؟ حتى يخرج من كرب الكهف وغمومه، كما قال البغوي رحمة الله عليه في تفسيره. فسبحان الله، هو الكهف من قدام ضيق، ولكن لما تخش جوه هتلاقي ربنا جعل فيه فجوة واسعة. ليه؟ حتى لا يشعروا بالهم من ضيقي، من ضيق هذا المكان. فبعض العلماء يقولوا ده مكان فجوة، دي مكان لتجديد الهواء، وبعضهم يقول لا، ده المكان الواسع داخل الكهف حتى لا يشعروا بالضيق النفسي بسبب ضيق المكان الذي أووا إليه، الذي أووا إليه وهم في فجوة منه. بل الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه يقول أن هذه الفجوة إنما جعلها الله سبحانه وتعالى في الكهف لحفظ هذا الكهف، عون على حفظ هذا الكهف. زي ما ربنا جعل الشمس تدخل بمقدار إلى الكهف، ربنا سبحانه وتعالى قدر إن الفجوة دي كمان تكون لحفظ المكان ده صحيا داخل هذا المكان. عارفين وإحنا صغيرين كانت الأمة أول ما بنصحى تقول إيه؟ افتحوا الشباك. ليه؟ علشان الهواء يخش جوه الشباك، كانوا يقولوا لنا كده علشان تشيل الكمكمة اللي في الأوضة، الريحة السيئة اللي في الأوضة، فيغير الهواء النسمة اللي موجودة داخل المكان، وعلشان الشمس تخش فتقتل البكتيريا اللي موجودة في المكان. فلكم أن تتخيلوا أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل في هذا الكهف ما فيه حفظ للصحة داخل هذا الكهف. الشمس اللي تخش بمقدار، والفجوة التي تدخل الهواء بمقدار، كل ده ليه؟ علشان يحافظ ربي عز وجل على الصحة العامة لأصحاب الكهف داخل هذا الكهف. قال تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ايه بقى ولملئت منهم رعبا؟ هو معقول حد لما يخش ويشوفهم هيترعب؟ هيترعب ليه؟ قالوا اولا هذا الرعب، وده قول على فكرة هتجدوه في كتب التفسير، قالوا الرعب ده بسبب انهم فضلوا فترات طويلة فطالت شعور وجوههم وطالت اظفارهم وطالت شعور بتاعت الحواجب، فمن رأهم يصاب بالرعب. وهذا القول قاله بعض أهل التفسير، ولكن استنكره الشوكاني واستنكره ابن كثير واستنكره الطاهر بن عاشور، قالوا لا، هذا الكلام غير صحيح، الرعب مش عشان تغير الشكل. والدليل على ذلك إن هم لما قاموا سأل بعضهم بعضا ولم ينكر أحد منهم صورة الآخر، وبعدين ده هم قالوا يعني فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلو كان ده شكلهم هيروحوا إزاي أصلا للمدينة أصلا بالشكل ده؟ فاستنكر العلماء هذا القول، ولكن قالوا إن الرعب هو ما يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب أي إنسان يصل إلى هذا الكهف لو شافهم يترعب، كما قال الله سبحانه وتعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يشوفوا الصحابة 100 كده وهم 10,000 يشوفوهم يترعبوا، وكما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب تشهر. وبعض أهل العلم قالوا هي مهابة يلقيها الله سبحانه وتعالى في قلب عدو أوليائه. بمعنى إيه؟ في بعض الأوقات كده تلاقي ولد فاسد داخل على إنسان عالم عابد، فبمجرد ما يراه يصاب بالرعب. وهذه من آيات الله لأوزاعي على الخليفة العباسي بعدما قتل من قتل في بلاد الشام، وسفك من الدماء ما سفك، فقال أتوني بأعلم هذه البلاد، فأتوا بالأوزاعي. فلما دخل على الخليفة العباسي قال له: والسيوف مسلطة والجنود يملؤون المكان، رفعوا سيوفهم ورماحهم لقتل أي إنسان يعترض على الحاكم العباسي. فقال: ما تقول في هذه الدماء التي سفكناها وفي هذه الأموال التي أخذناها؟ قال الأوزاعي: دماء سفكتموها بغير حق وأموال. فقال الخليفة العباسي: خرجوه خرجوه خرجوه. حتى قال بعض من حضر هذا الموقف، قال: فرفعنا ثيابنا حتى لا تصاب بدم الأوزاعي. فتعجب الناس: ايه اللي حصل ده؟ فلما خرج الأوزاعي حشيت الملك سألت الملك، وحشيت الأوزاعي سألت الأوزاعي، فحشيت الملك قالوا: تجرأ عليك. قال: رأيت أمامي أسدا فهبته. وحشيت الأوزاعي بيسألوه: يعني كيف تجرأت على هذا؟ قال: والله رأيته أمامي جروا صغيرا، كلب صغير. هذه المهابة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كم لبثتم؟ معنى عجيب لطيف ذكره البغوي في التفسير. انكروا طول القيام فخشوا فوت الصلاة. هم حسوا ان هم ناموا كتير قوي، حسوا ان ناموا كتير قوي يعني، فقاموا فزعين يسألون: كم لبثتم؟ يراعون أوقات الصلاة. ايه المعنى ده؟ ايه المعنى ده؟ ده معنى عجيب قوي. عارف لما الواحد ينام ويحس ان هو نام 10 ساعات فيقوم مفزوع مفزوع، يعني عارف كانوا دايما بيقولوا مثل ايه، بيقول واحد بيقول لصاحبه: ايه ده انا امبارح نمت 24 ساعة. قالوا: ما اكلتش؟ ده صنف من الناس. وبيقول واحد تاني: ده انا امبارح نمت 24 ساعة. فالتاني قال له: وفاتتك الصلاة. هؤلاء ان هم يكون فاتتهم الصلاة. وهذا إن دل فإنما يدل على مدى تعظيم هؤلاء لعبادتهم لربهم عز وجل. قال: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثتم، قال: ربكم أعلم بما لبثتم. هنا فوضوا أمرهم لله، فوضوا الأمر لله، فوضوا الأمر لله. وذلك من كمال الإيمان كما قال الطاهر بن عاشور. كمال الإيمان إنك تفوض هذا الأمر لله، وأن ينظر الإنسان إلى ما ينفع. كم لبثتم؟ إحنا مش عارفين، إحنا مش متأكدين، كلنا مش متأكدين. هنفضل نتكلم فيما لا يفيد؟ خلاص، ربنا سبحانه وتعالى أعلم. انتفعوا الآن بهذا الوقت وشوفوا ما ينفعكم في هذا الوقت. قال تعالى: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه. ما كانوش درويش بل أخذوا معهم، خلاص إحنا خارجين، فأخذوا معهم ما ينفعهم في رحلتهم. إحنا خارجين الآن مش عارفين نعمل إيه، فأخذوا معهم المال. فقال الشوكاني رحمه الله: هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أخذ ما ينتفع به في رحلاته أو في سفره أن هذا لا ينافي التوكل، كما يقول غلاة الصوفية: نحن المتوكلون لا أنتم المتوكلون. أخذوا معهم ما يكفيهم. قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. يعني إيه أزكى طعاما؟ يلا أحمد وحسام، يعني إيه فلينظر أيها أزكى طعاما؟ أغلى طعاما، أفضل طعام. تعرفوا أن القولين دول قولين ضعيفين، إنما قالوا أيها أزكى طعاما، أي انظروا إلى الطعام الطيب الحلال. ليه بقى؟ لأن هذه القرية كانت إذا ذبحت للأصنام. فمعقول إحنا هنروح ناكل حرام؟ فأول ما دار في خواطرهم أن يبحثوا عن الطعام الحلال، الطعام الطيب. قال أهل التفسير كان في هذه القرية القليل من المؤمنين الذين يذبحون لله عز وجل، فهذا القائل قال يذهب أحدكم إلى هذه القرية ليأتنا بالطعام الطيب الشهي، بالطعام الطيب، بالطعام الحلال الذي ذبح لله، لأننا لا نأكل حرام. أمر عجيب، يعني وانت قايم في هذه الظروف بتدور على الطعام الحلال، وهذا إن دل فإنما يدل على كمال الإيمان في قلوب هؤلاء. فلينظر أيها أزكى طعاما، قال ابن عباس رضي الله عنه أحل ذبيحة، لأن هؤلاء أي الذين كانوا في القرية يعبدون الأصنام ويذبحون للأصنام، فابعثوا أحدكم حتى يأتي لنا بطعام طيب إنما ذبح لله ولم يذبح للأصنام. وبعضهم قال أزكى طعاما أي ليكن عنده ذكاء، إنه إزاي؟ لأنه لو راح قال لهم أنا عايز طعام مثلا ستة، فأهل القرية يقولوا طعام ستة وده شاب من الشباب، فيتفطن أهل القرية لأن الطعام ده لأصحاب الكهف، فقالوا له إيه؟ إذا ذهبت لشراء الطعام فاشتري طعام اثنين أو ثلاثة لتغطي على أمرنا ولا يفتضح أمرنا بين هؤلاء، فخليك ذكي وانت بتشتري الطعام. ليس معنى أزكى هنا بمعنى الذكاء، لا، خلي عندك ذكاء وانت بتتعامل. أزكى طعاما أي طعام اثنين أو ثلاثة وهذا سيكفينا. وبعضهم قال أزكى طعاما أي أطيب طعاما، أطيب طعاما. وهذه الكلمة تدل أيضا على أن هؤلاء فعلا كانوا أغنياء كما قال أهل التفسير، وأن هؤلاء من 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 أبناء الملوك اللي كانوا موجودين في هذه القرية، لأنه لا يبحث عن أطيب الطعام وأفضل الطعام وأحسن الطعام إلا من كان معه مال كثير. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم، إذا عرفوا مكانكم وعرفوا أن أنتم أصحاب الكهف يرجموكم. ما معنى يرجموكم؟ القول الأول لأقوال المفسرين يرجموكم هنا يعني يقتلوكم، وده يوضح ليكم نفسية أصحاب الكهف، نفسية الإنسان اللي مطارد من كل من في القرية، من القريب والبعيد، من الحبيب والعدو، من القوي والضعيف، أي حد في القرية لو عرف مكاننا هيقتلنا. ولقد قال أهل التفسير أن القتل رجما بالحجارة كانت عقوبة كل من يفارق دينه قديما، اللي كان مشهور في القرية دي إن اللي غير دينه يرجم بالحجارة إلى أن يموت. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يبقى ده القول الأول يوضح لنا قد إيه نفسية أصحاب الكهف كانت مليئة بالخوف والرعب والذعر، خايفين غاية الخوف. والقول الثاني في يرجموكم أي سبا وشتما، فالعقوبة الأولى إذا كانت بالحجر فهي على الجسد، والعقوبة الثانية فهي على الروح. سبحان الله، كان عندهم نوع من أنواع الخوف بسبب التهديد، إما بالوعيد البدني أو الوعيد النفسي اللي هيتصب على هؤلاء، ومع ذلك صبروا واحتسبوا لله سبحانه وتعالى. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، أو يعيدوكم في ملتهم أي يفتنوكم عن دينهم، ولن تفلحوا إذن أبدا. لربما إذا علموا مكانكم سلطوا عليكم فتنا كثيرة تجعلكم تفتنوا في دينكم فتتركوا هذا الدين، وده إن دل فإنما يدل على قدر ما في قلوب أهل القرية تجاه هؤلاء. لو خدوهم هيحبسوهم ويفضلوا يعرضوهم للفتن ويعرضوهم للأذى البدني والأذى النفسي حتى يترك هؤلاء الدين، ولن تفلحوا إذن أبدا. قد إيه هؤلاء تحملوا ضغوط نفسية شديدة من أجل هذا الدين، وقد إيه قلوب هؤلاء كانت مليئة بالصبر من أجل الله والصبر على دين الله. قد إيه هؤلاء، لا أقول كانوا قابضين على الجمر، لا والله، بل كان الجمر يحيط بأجسادهم من كل مكان، ومع ذلك صبروا واحتسبوا. كل اللي احنا فيه ده علشان الإنسان منا يقول ياه قد إيه ربنا سبحانه وتعالى تولى هؤلاء ورعى هؤلاء، قد ايه ربنا حفظ هؤلاء. تخيلوا اول بس ما صحوا، اول ما صحوا افتكروا، اول ما صحوا بس افتكروا ان هم مهددين بالقتل، مهددين بالسب، مهددين ان هم يؤخذوا فيحبسوا فيفتنوا عن دينهم. ومع ذلك رغم كل هذه المخاوف ناموا. وهذا كان من عناية الله عز وجل بهؤلاء يوم ان انزل السكينة في قلوبهم. يا اختم معكم ان هذه الاشياء التي ذكرت هي من ايات الله التي وضحها الله لنا. ومن لطيف الايات ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه، كل ده ذلك من ايات الله. يعني ما ذكره الله سبحانه ده جزء من الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لهم، والا فهناك ايات اخرى، هناك ايات اخرى نحن ما وقفنا عليها. لذا قال مثلا الامام ابن عطيه رحمه الله عليه في تفسيره وبيتكلم على قوله تعالى من ايات الله، قال ما ذكره الله عز وجل من رعايته وحفظه لهم ده جزء من الاجزاء اللي بيدل فيها ربنا سبحانه وتعالى هو حفظهم ازاي، والا في انواع اخرى من الحفظ. فقال ومن ايات الحفظ، قال نومهم هذه المده الطويله بدون غذاء ايه من ايات الله. ان واحد يفضل قاعد 309 سنه، ده الواحد لو دخل على في غيبوبه ودخل في مستشفى بيديله محاليل واشياء تعوضه الطعام والشراب، لان لو ما دخلش له طعام وشراب بيموت. فكم من ايات الله عز وجل انهم المده دي كلها، المده دي كلها بدون طعام وبدون شراب، هذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. الثياب اللي الثياب اللي كانوا لابسينها، اي ثياب لو فضلت لفتره طويله بتبلى، ومع ذلك مدة طويلة وما بليت الثياب، أليس هذا من الآيات؟ ولو ظل الإنسان يتدبر في كل كلمة من هذه الآيات لأخرج آيات وآيات وآيات. كل ده ليه؟ كل ده عشان ربنا يقول لك ماذا لو كنت وليا لله، ماذا لو كنت عبدا لله. يعني في الوقت ده ولاية الله لك تدفع عن كل أذى وكل مكروه، ولاية الله لك تجلب لك كل ما فيه نفع وتعطيك عطاء ما أعطاه الله عز وجل لغيرك. إن شاء الله الدرس القادم ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام القصة، ماذا كان بعد خروج وظهور أصحاب الكهف مرة ثانية إلى الحياة. خدنا الجزء الأول ما كان قبل دخول الكهف، الجزء الثاني أثناء دخول الكهف، الجزء الثالث ماذا بعد خروج هؤلاء من الكهف. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.